خيرا
قد بينوا سنن الحبيب المصطفى
حتى غدا
الشر في الآفاق منتشرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وواصل الحديث معكم في شرح أحاديث كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وقفت عند باب عقده المؤلف رحمه الله لإثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهو أول باب يتكلم فيه عن هذه المسألة العظيمة، وافتتحه بآية قرآنية كريمة قال فيها رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يخبر رب العالمين هنا أولا أنه المالك سبحانه وتعالى لكل شيء، هو المالك لأي فرد من أفراد مخلوقاته، هو الذي يضر وينفع، هو الذي يعطي ويمنع، كل شيء يجري بتقديره وتدبيره سبحانه. وضرب مثالا لذلك بالشفاعة، قال: ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. فشفاعة وغيرها لا تقع لدى الرب الكريم سبحانه إلا إذا أرادها وأذن فيها سبحانه ورضي عن المشفوع له، رضي عمله وقوله. والله تبارك وتعالى لا يأذن في الشفاعة إلا في من رضي عنه قولا وعملا، وهو سبحانه وتعالى لا يرضى إلا بعبادته وحده دون سواه. ولذلك لما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد كلام قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني أخلص التوحيد لله وقال لا إله إلا الله ويعلم أنه لا معبود بحق إلا الله، فيلجأ إليه وحده سبحانه دون سواه. يبدأ الحديث عن الشفاعة، وإن كان هو يريد إثبات صفة الكلام، وسأبين لكم إن شاء الله موطن الشاهد من هذه الآية، أعني لماذا ساق الإمام البخاري هذه الآية لإثبات صفة الكلام لله عز وجل. ولكنه لما افتتح الحديث عن الشفاعة فكلمة أقولها حولها وأبدأ هنا بذكر قول الإمام النووي رحمه الله، وأنا سأقتصر لأني سبق أن تكلمت عن ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله مبينا أن الشفاعة حق، وأنها ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره، وللنبي عليه الصلاة والسلام خصوصية في الشفاعة، فله شفاعة خاصة به لا تكون لأحد سواه. يقول الإمام النووي رحمه الله مقررا هذه الحقيقة، أهل السنة متفقون على وقوع الشفاعة، ودل عليها العقل والسمع، فقد ثبت ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: والأحاديث فيها بلغت حد التواتر، وأجمعوا على وقوعها للمذنبين من أهل التوحيد. تأملوا أهمية ومكانة التوحيد. العبد قد لا يسلم من ذنب يقع فيه مع إيمان عنده، فإذا وقع العبد في معصية أو كبيرة من الكبائر وهو مؤمن مصدق بربه ومولاه مذعن خاضع لله، تكون له شفاعة بإذن الله عز وجل. قال الإمام النووي مبينا ذلك: وأجمعوا على وقوعها للمذنبين من أهل التوحيد، وإنما خالف فيها أهل البدع الذين سلكوا غير سبيل المؤمنين. إخواني الكرام، هذه الآية لها تعلق بما قبلها من آية، وهي قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ثم قال سبحانه: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. رب العباد سبحانه وتعالى يريد أن يبين كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره العظيم، قال: الله أراد الله أو يخبر الله تعالى أنه هو الإله الواحد الذي لا نظير له ولا شريك له، بل هو المستقل سبحانه وتعالى بالأمر وحده من غير مشارك ولا منازع ولا معارض. ولذلك قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يعني من الآلهة التي عبدت من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. انتبه يا أيها المسلم، يا أيتها المؤمنة، كل من يدعى من دون الله لا يملك مثقال ذرة، فلما يدعى إذن؟ وما الذي يمكن أن يحققه طالما أنه فقير ضعيف عاجز ليس عنده شيء من الملك ولا حتى الشراكة؟ ليس عنده شيء من ذلك. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، كما قال الله في آية أخرى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. أتدرون ما القطمير؟ القطمير هي القشرة الرقيقة جدا التي تكون على نواة البلحة التمرة، قشرة رقيقة. ماذا تفعل؟ كل من يدعى من دون الله لا يملك حتى ذلك مع قلته وضعفه. ثم قال سبحانه: وما لهم فيهما من شرك، يعني هم لا يملكون شيئا استقلالا، لا يملكون شيئا يستقلون به، ولا يملكون شيئا على سبيل الشراكة. ثم بعد: وما له منهم من ظهير، أي ليست لهذه الآلهة مع الله أي شيء من القوة أو الغلبة أو المنعة، أو يمكن أن يتوقع أحد أن الله يستظهر بها أو يحتاج إليها. هذا في الحقيقة مقدمة لما دلت عليه هذه الآية، وقد ساقها الإمام البخاري كما ذكرت لإثبات صفة الكلام لله، لأنه يقول: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني الملائكة الذين سمعوا كلام الله تبارك وتعالى. عندما تسمع الملائكة كلام الله كما سأت في بعض الأحاديث الآن المفسرة لذلك، يفزعون، يعني يخافون خوفا شديدا، يضطربون اضطرابا كبيرا، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ يعني هو عندما رب العالمين سبحانه وتعالى يتكلم تصعق الملائكة، يصعقون من عظمة كلام الله عز وجل. ثم بعد ذلك يفيقون. هم يصعقون لأنهم ربما يتوقع الواحد منهم أن القيامة أتت وأنها ستقوم فيفزع لهذا الخطب الجلل العظيم، ثم بعد ذلك يذهب أو يكشف عنه الخوف، عن يكشف عنهم الخوف يعني عن الملائكة، فيسألون ماذا قال ربكم، فيكون الجواب قال الحق. ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى جل في علاه. مراد البخاري إذن من الآية إيه؟ لماذا يسوقها؟ ليدلل على أن لله عز وجل كلاما يتكلم به ويسمعه من يشاء الله عز وجل أن يسمع، وبالتالي هو بحرف وإيه؟ وصوت، لأنه يتكلم بكلام بدليل قوله ماذا قال ربكم. والإمام البخاري في بعض سياقه قال ولم يقل ماذا خلق ربكم، يعني الملائكة الذين يصعقون عندما يكشف عنهم الفزع ويقومون يقولون ماذا قال ربكم. إذن رب العالمين يتكلم بكلام، وقد جاءت الأحاديث مصرحة بذلك بأن الله تبارك وتعالى يتكلم، ومن ذلك يعني قوله صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه أبو داود عن الأعمش أو عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم يعني كشف الخوف عن قلوبهم، قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك، فيقول الحق وهو العلي الكبير. قال الإمام الحافظ ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره لهذه الآية عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. تأمل، قال تكلم بالوحي وليس كلاما نفسيا كما يذهب البعض أو كما يقول البعض بأن الله لا يتكلم، حاشا وكلا، بل رب العالمين سبحانه وتعالى من أعظم صفاته أنه يتكلم بكلام يليق بجلاله وكماله، وأن كلامه بصوت يسمع كما ستدل عليه الأحاديث التي ستستمعون إليها بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوف من أمر الله، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل قال الحق وهو العلي الكبير سبحانه. وهذه الأحاديث وقد ذكرت طرفا يسيرا منها تبين معنى قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. وفي هذه الأحاديث أيضا الدلالة الواضحة على أن الله تبارك وتعالى سبحانه جل في علاه يتكلم بكلام يليق بجلاله وكماله، يسمعه من في السماوات وتسمعه الملائكة، يسمعه الأنبياء الذين يوحى إليهم به يعني بكلام رب العالمين سبحانه. فموسى عليه السلام سمع كلام الله وكلمه ربه، قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ومن أنكر ذلك ليس معه إلا الوهم والخيال. من أنكر أن رب العالمين سبحانه وتعالى يتكلم. أنا أود أن أسوق بعض الأحاديث بصورة يعني سريعة التي فيها إثبات لصفة الكلام لله، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى أوضح هذه المسألة حتى ولو في حلقة أخرى. أذكر هنا حديثا يبين أن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء، وأن كلامه سبحانه وتعالى بصوت يسمع لأنه ينادي. من ذلك هذا الحديث الذي يقول فيه: قال البخاري رحمه الله، ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث هنا في كتاب التوحيد، وقد ذكره في مواطن أخرى من صحيحه، مرة بصيغة الجزم ومرة بصيغة التمريض كما جاء هنا ويذكر، ولكنه رحمه الله أورده موصولا مسندا مرفوعا في مواطن أخرى، منها ما جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وفيه أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جابر بن عبد الله بلغه إن في أحد الصحابة ممن هم في الشام قد سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تعرفون ماذا فعل جابر؟ اشترى بعيرا. يقول جابر ذلك: وشددت عليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فبعثت إليه أن جابرا بالباب، فرجع الرسول فقال: جابر بن عبد الله؟ فقلت: نعم. فخرج فاعتنقني، قلت: حديث بلغني لم أسمع، خشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمع. طب هو نص الحديث؟ قال بقى عبد الله بن أنيس لجابر: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول. انتبهوا، ماذا الحديث عظيم. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يخرج من المدينة النبوية إلى الشام ليسمع حديثا واحدا علم أنه عند عبد الله بن أنيس أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وده بيعرف بالإسناد العالي، وهو عبد الله بن أنيس غيره قد سمع هذا الحديث، ولكن جابر لما علم أن هذا الحديث عنده أراد أن يسمعه منه هو، وهذا طلب للإسناد العالي، وهذا أمر معروف عند علماء الحديث والمحدثين، لا داعي للإشارة إليه الآن. أواصل الكلام حول هذا الحديث ونص هذا الحديث إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فتابعوا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وبعد. إخواني الكرام، أواصل الحديث حول ذكر نص حديث جابر بن عبد الله الذي سمعه من عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن أنيس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: يحشر الله العباد أو الناس. شك من الراوي، هل قال يحشر الله العباد أو قال يحشر الله الناس؟ فلما شك ذكر الكلمتين ليضمن أنه بلغنا نص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه فائدة يا إخواني، دقة رواة الحديث في روايتهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم كانوا يتحرون الدقة في نقل كل كلمة قالها رسول الهدى والرحمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما شك هل يا ترى النبي عليه الصلاة والسلام قال العباد أو الناس، فذكر الكلمتين حتى يضمن أنه بلغنا كلمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك نجد من يطعن على هؤلاء الرواة أو في ذمتهم أو يكذبهم أو يرد حديثهم، تبا لهؤلاء الطاعنين على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا أقول مع عموم المؤمنين: آمنا به كل من عند ربنا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي من عند الله تبارك وتعالى. يحشر الله العباد أو الناس عراة غرلا بهما قلنا ما بهما؟ قال ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد، أحسبه قال كما يسمعه من قرب، أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. وكيف؟ قلت وكيف، وإنما نأتي الله عراة بهما. قال بالحسنات والسيئات. حديث عظيم جدا، يعني فيه من المنافع والفوائد ما يرقق القلب ويجعل كل واحد منا يقف مع نفسه. يا عبد الله ستحشر بين يدي الله وأنت عار، ليس معك إلا عملك الذي قدمته بين يديك. رب العباد يحشر الناس جميعا، والحشر معناه الإخراج والجمع، والحشر عندما كلمة عندما تطلق تفيد المجموع، يعني أن الجماعة الكثيرة هي التي تحشر، كما في قصة موسى مع فرعون، وابعث في المدائن حاشرين، هكذا بالجمع. وقال تعالى والطير محشورة، وقال تعالى وإذا الوحوش حشرت، هكذا بالجمع. يحشر الله العباد، ثم قال فيناديهم بصوت. النداء لا يكون إلا بصوت، ولكنه ذكر هنا كلمة بصوت لتأكيد النداء. قال فيناديهم بصوت، أنت بتقول أنا أنادي على فلان، تنادي لكي يسمعك. طب تناديه بصوت ولا بدون صوت؟ تنادي بصوت. ومع ذلك الحديث يقيد النداء بالصوت، قال فيناديهم بصوت من باب التأكيد. ثم يقول يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. انتبه معي، لأن الناس اللي تنكر صفات الله ما فقهوا صفات الله عز وجل، وما أدركوا ما عليه رب العالمين من العظمة والجلال. لأن كلمة يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب تبين أن صفة الكلام لله التي يتصف بها تختلف عن صفة كلام المخلوقين. فالله عز وجل يتكلم بكلام يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، والعباد يتكلمون ولكن صفاتهم ليست كصفات الله، ولا كلامهم ككلام الله، بدليل أن صوتي لا يسمع إلا بآلات، وإذا سمع يسمع لمجموعة محددة من البشر، يصل صوتي إليهم. صوت المخلوق ضعيف، أما صوت الكريم المتعال الكبير المتعال، أما صوت الكبير العظيم الجليل سبحانه رب العباد، يقول فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذه خاصية لكلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. قد كثرت النصوص الواردة في القرآن المثبتة بأن الله تبارك وتعالى ينادي، والنداء يكون بصوت كما قلت. قال تعالى من مثلا، أذكر بعض الآيات، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. الشاهد أن الآيات الدالة على أن الله عز وجل يتكلم وينادي كثيرة واردة في كتاب الله تبارك وتعالى، وأن نداء الله عز وجل له خاصية تختلف عن نداء المخلوقين، وبالتالي فصفاته ليست كصفات المخلوقين. رب العالمين ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، بخلاف يعني نداء المخلوقين. رب العباد سبحانه وتعالى عندما يتكلم تصعق الملائكة من كلام الله عز وجل، أين هذا في المخلوقين؟ فشتان بين صفات الخالق وصفات المخلوق. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول إيه، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت ويكره أن يكون رفيع الصوت، وأن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هنا يريد الإمام البخاري فيما يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يفرق بين الخالق وبين المخلوق، ويقول بأن الله عز وجل يحب الرجل خفيض الصوت، يعني صوته كده ضعيف، مش يكون يعني عالي مرتفع في كل وقت وفي كل حين، سواء اقتضته الحاجة أو لم تقتضه الحاجة. رفع الصوت دون حاجة في الحقيقة يذم صاحبه. ورب العباد شبه الأصوات المنكرة العالية المرتفعة بأصوات الحمير من البشر. فصوت الرجل يستحب أن يكون ضعيفا، لذا في لين جانب، خاصة عندما يكون مع أهل الإيمان، ويكره أن يكون عالي الصوت. أما رب العالمين فصوته يصعق الملائكة اللي هم أعظم من خلق الإنسان بمراحل، فهو صوت عظيم أو نداء كريم يليق بعظمة الملك الكبير سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك ليس هذا لغير الله جل ذكره اللي هو يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. حقيقة أئمة الإسلام قد نصوا على أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام يليق بجلاله وكماله سبحانه، وقد نقول ذلك. يقول أهل العلم نص الأئمة كأحمد وغيره على أن الكلام المسموع من العبد حال تلاوته هو كلام الله. قرآن كلام الله عز وجل، وأنت يا عبد الله عندما تقرأ القرآن تقرأ كلام الله، وإن كان صوتك مخلوق، الصوت صوت القارئ كما قال أهل العلم، إنما المتلو هو كلام رب العالمين سبحانه. قال تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال: أجره حتى يسمع كلام الله. فالمسموع منك عندما تقرأ يا عبد الله هو كلام رب العالمين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، تأملوا هذه العبارة: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي. إذن هو يقرأ كلام من ويبلغ كلام من؟ كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وستأتي أحاديث أيضا حول هذا المعنى إن شاء الله تبارك وتعالى. الحديث اللي معانا حديث جابر اللي بيرويه أو سمعه من عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، فيه أن الله ينادي ومما يقول: أنا الملك، أنا الديان سبحانه وتعالى جل في علاه. رب العالمين هو الملك، هو مالك الملك، مالك الملكوت، يعطي الملك من يشاء، يؤتيه من يشاء، ينزعه ممن يشاء سبحانه جل في علاه. هو الملك، هو الذي سيحاسب العباد، لأن معنى كلمة الديان يعني هو الذي يجازي العباد على أعمالهم سبحانه وتعالى جل في علاه. إن عملوا خيرا كان جزاؤهم الخير، وإن اقترفوا شرا كان لهم من الشر بقدر ما اقترفوا من ذلك. أيضا حديث ساقه الإمام البخاري تحت هذا الباب يبين معنى الآية: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. وهو أن الله سبحانه وتعالى يتكلم والملائكة يصعقون عندما يسمعون كلام الله تبارك وتعالى. وفي هذا السياق يقول الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يرويه أبي هريرة، يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. الملائكة تضرب بأجنحتها، وأجنحة الملائكة عظيمة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. جبريل وحده له 600 جناح، جناح واحد يسد ما بين المشرق والمغرب، فخلق الملائكة عظيم. والله عز وجل عندما يقضي أمره في السماء ويتكلم بما يشاء سبحانه تضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لله عز وجل، لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، كأنه سلسلة على صفوان. صفوان هي الحجارة الكبيرة أيضا الملساء، يعني تكون صلبة في نفس الوقت ناعمة جدا، فيكون لصوت الملائكة عندما تضرب بأجنحتها كأنهم يضربون على حجر أملس شديد الصلابة فيحدث صوتا كبيرا أو صوتا عظيما. الحافظ رحمه الله أعني الحافظ ابن حجر يعني بيذكر بعد سياقه البخاري لبعض هذه الأحاديث، قال هذه الأحاديث ظاهرة جدا في أن ذلك وقع في الدنيا، يعني كلام الله عز وجل وخضوع الملائكة وضربها بأجنحتها أو أنهم يصعقون عندما يسمعون كلام الله تبارك وتعالى، كل هذا قال وقع في الدنيا، بخلاف قول بعض المفسرين الذين أقدموا على الجزم بأن الضمير في قوله عن قلوبهم للكفار، وأن ذلك يقع يوم القيامة، مخالفين بذلك ما صح من الحديث النبوي من أجل خفاء معنى الغاية في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم. والقول الحق ما ذكره الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى من أن هذا يقع في الدنيا. حديث آخر يبين أيضا أن الله عز وجل يتكلم بالكلام وأن القرآن من كلام الله، وفيه يقول الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتغنى بالقرآن، وقال صاحب الله يريد يجهر به. حافظ ابن كثير رحمه الله له كلام في معنى هذا الحديث أحب أن أسمعكم إياه. يقول الله تعالى معناه أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها، وذلك أنه يجمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية، وذلك هو الغاية في ذلك. وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد، واستماعه للقرآن أعظم، كما قال تعالى عن عباده المؤمنين وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. حافظ ابن كثير بيسترسل في الكلام فيبين ما معنى ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. وإيه معنى التغني بالقرآن؟ معنى التغني بالقرآن تحسين الصوت بالقراءة، تطريبه والتخشع بقراءة كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. من تأمل الحديث الواردة الداعية إلى تحسين الصوت يتبين له أن قراءة القرآن الكريم وتزيين القارئ صوته بكلام رب العالمين سبحانه أمر مطلوب يحتاج إليه. فيا أيها القارئ، يا من أعطاك الله صوتا حسنا، اقرأ كتاب الله تبارك وتعالى وحسن صوتك بكلام الله عز وجل، وليكن صوتك فيه لون من ألوان الخشوع والخشية. الحمد لله عز وجل عندنا من المقرئين وأئمة التلاوة الشيء الكثير، بس فقط نحتاج إلى أن نستمع إلى هؤلاء وأن نسمع من هؤلاء وأن نتدبر كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علا. إخواني الكرام، ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن يحسن به صوته، يرفع صوته به ويحسن صوته به، تكون تلاوته جميلة، قراءته مسموعة، وهو يتغنى بالقرآن، ليس الغناء اللي هو عند الناس اليوم بالمصطلح المعهود بأصوات المطربين والمطربات، لا، وإنما المراد يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته بالقرآن، يزين صوته بالقرآن، يجمل صوته بالقرآن. والله عز وجل قد تفضل على بعض عباده بأصوات جميلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ومن ليس كذلك يحرص على أن يحسن صوته بالتلاوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول زينوا القرآن بأصواتكم، ورب العباد سبحانه وتعالى يحب يا عبد الله منك أن يسمع تلاوة فيها من الخشوع وفيها من الصوت الحسن الجميل الذي تطرب له النفوس. والجبلة جبلة الإنسان فطرت على أنه يتأثر بالصوت الحسن بالصوت الجميل، فزينوا القرآن بأصواتكم، اقرأوا القرآن بصوت حسن بصوت فيه خشوع. حاول يا عبد الله أن تتزين بزينة الكلام الجميل وأنت تقرأ كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى وهو كلام الله عز وجل. إخواني الكرام، أقف وعند ما ذكرت وأكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بقية الأحاديث المثبتة لكلام رب العالمين سبحانه، ثم سأذكر لكم باختصار أقوال العلماء في مسألة كلام الله وما هو القول الحق في ذلك، وقد أرد على بعض الشبهات التي استناد إليها بعض المخالفين لأبين إن شاء الله مذهب أو منهج أهل السنة والجماعة في ذلك. إلى أن ألتقي بكم على خير إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الحديث حباهم ربهم صبرا. أهل الحديث